على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها متفرق العبودية وتضمنها أقسامها، وهي أول ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي رأس العبادات البدنية، وهي دين الأمة ضرورة لم تخل منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال بخلاف غيرها من الأركان. ومع هذه الأهمية وهذا المقام العظيم للصلاة، شاع في هذا الزمان زمان الغربة الثانية تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهماكهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها. فمن ثم تمس الحاجة في مثل هذه الأيام إلى التذكير بعظم قدرها وجسامة خطرها. وكثير من القضايا كما ذكرنا من قبل لا يكون المقصود بها في المقام الأول الإخوة الملتزمون، وإنما يكون المقصود هو أن يحمل الإخوة هذه المعاني إلى غيره من الناس ممن يعني هم بالفعل يقعون في التفريط في حق يعني مثل هذه الأركان ومثل هذه الواجبات. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الجواب عن هذا السؤال الذي سبق أن أجبنا عنه في قضايا مماثلة كالحجاب لماذا وغيره، فنحن نجيب على هذا السؤال أيضا. الصلاة لماذا؟ لماذا نصلي؟ وما أهمية الصلاة؟ وما خصائصها وما فضائلها؟ والكلام على جنس الصلاة، يعني لا يختص بالفريضة، وإنما هو الفضائل العامة لجنس الصلاة فرضا كانت أو نفلا. فأول هذه الفضائل أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الله تبارك وتعالى قال في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يعد لهم إخوانا لنا في الدين إلا بأن يفعلوا هذه الأشياء الثلاث. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك إلى الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا يكونون إخوانا لنا في الدين حتى يتوبوا عن الشرك ويلتزموا أحكام الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تخيلت يعني كما يقول المهندسون الناريون يعني لو بناية عظيمة جدا أو برج أو مبنى كبير مبني على خمسة أعمدة، هل يمكن الاستغناء عن أحد هذه الأعمدة ويبقى البناء متماسكا؟ الأعمدة لا توضع يعني تبهللة، وإنما توضع بحكمة ولغرض حماية هذا المبنى من السقوط. فكذلك الإسلام بني على هذه الأعمدة، فإذا سقط أحدها تهاوى البناء كله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومه وليلتهم، فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم يعني زكاة الأموال إلى آخر الحديث كما هو معلوم. فقوله هنا إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب وما ذلك دعاهم إلى أن يوحدوا الله، وقال فإذا هم عرفوا الله أو فإذا هم وحدوا الله في بعض الروايات، دل على أنهم بما هم فيه من الشرك والكفران والانحراف وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا لا يعرفون الله وليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى. إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وانظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله عز وجل مراعاة هذه الأولويات. فليكن أول أهم شيء هو عبادة الله تبارك وتعالى. في لفظ آخر قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. في بعض الروايات شرح لهذا يعني فليكن أول ما تدعوهم إيه؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سر هذه الأولية أو هذه الأولوية هو أن الصلاة صلة بين العبد والرب. يعني ذكر أولا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. هذه كلمة عبادة شرحت في موضع آخر بالشهادتين, شرحت في موضع آخر أن يوحدوا الله أنها هي التوحيد. ثم قال فإذا عرفوا الله, فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يعني إذن كما يقول بعض العلماء الصلات تابعة للصفات, الصلات تابعة للصفات. في أي يعني هيكل إداري, في مستشفى, في مصنع, في مدرسة, في أي شيء, الصلة بين المدير مثلا وبين من تحت سلطانه, أو الصلة بين الناس بعضهم وبعض الموظفين حسب صفة هذا الشخص, حسب صفته كل أو في الجيش أو للرتب وهذه الأشياء. فالصلات تتبع الصفات, طبيعة العلاقة بينهما والمسؤوليات وغير ذلك تتبع الصفة, ولله المثل الأعلى. فالصلاة صلة, صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. ولذلك أشار أولا إلى أول شيء وأهم شيء هو معرفة الله عز وجل, معرفة صفات الله, من هو الله الذي نتصل به عبر هذه الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب, وهي صلة فريدة لا نظير لها ولا مثال لها, لا يدركها إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب. والصلاة تابعة للصفات ونابعة منها, لذلك لهجت الكتب والكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات. دائما الرسالات السماوية ترفي هذا الأمر وتفصله وتوضحه. أولا الصفات, صفات الرب تبارك وتعالى وصفات العباد. الله عز وجل هو الغني المطلق, العباد هم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد وغير ذلك. فقد لهجت الكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات وتدعو إلى العبادات وتتن الفرائض وتحث على الطاعات. ومن ثم نلاحظ دائما أن العقيدة تثبت العمل والعبادة. ونلاحظ أن الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله, ودعوا إلى تنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفة الصحيحة قبل أن يدعو إلى أي شيء آخر. والقرآن الكريم نفسه أكثر شاهد على ذلك. فهذا المعنى واضح جدا هنا في هذا الحديث, إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا, وطبعا الناس هنا مقصود بها المشركون, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, هذا في حق المشركين. أما الكتابيون فإنهم يقبل منهم يعني الـ يبقوا على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله, فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي, فقال لا لعله أن يكون يصلي. وهذا حديث متفق عليه. فدل على أن الصلاة تعصم الدم وتعصم المال, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني نواياهم إلى الله لنا الظاهر, فهو الانقياد الظاهر. أما الشفاف على النوايا وما في البطن فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى, هو الذي يحاسبهم عليه. ولذلك صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا مع أصحابه رضي الله تعالى عنه واقتربوا من قرية فإنهم لا يبادرون بغزوها ولكن ينتظر. فإذا أتى وقت الفجر وسمع الأذان أمسك عن الغارة، فإذا لم يسمع فيهم الأذان فإنه يغير عليهم، لأن هذه أمارة وعلامة على أنهم ليسوا مسلمين لأنهم لا يقيمون الصلاة. فهذا فيما يتعلق بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنها عاصمة للدم والمال. الأمر الفضيلة الثانية أن الصلاة هي أهم أمور الدين، أهم أمور الدين على الإطلاق، فهي أجل مباني الدين بعد التوحيد. ومحلها في الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الآفاق يقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأن الصلاة عون على باقي أركان الدين. يعني هل يمكن أن تتخيل رجلا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ولا يفوت للصلاة، ثم يأتي مثلا في رمضان فيفطر رمضان عمدا؟ لا يمكن تجد، لكن تجد العكس، تجد ممكن يصوم رمضان لكن لا يصلي، لأن الصيام مرة واحدة في السنة، أما الصلاة فهي يعني وظيفة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات. فمن حافظ على الصلاة سهلت عليه كل أركان الإسلام الأخرى، الصيام والزكاة والحج وغير ذلك. أما من ضيع الصلاة فهو أولى أن يضيع غيرها، فإذا هانت عليه الصلاة يهون عليه غيرها. إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة عون على باقي أركان الدين، لأنها تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية، وأمر الثواب والعقاب، فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة. ولذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخباء على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وتد إن لم يكن له عماد في الوسط؟ تعرفون تركيب الخيمة، الخيمة كلها العمود الفصاص في الوسط، ثم من الأركان بتكون فيه الأوتاد. فهل ينفع أن تقوم خيمة بالأوتاد فقط أم لابد من العمود الذي في المركز هذا؟ فإذا هوى هذا العمود ما بقي شيء في البناء. فكذلك من ضيع الصلاة. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى، يعني بعدما طعن رضي الله تعالى عنه، فقلت كيف ترونه كيف ترونه؟ قالوا كما ترى. قلت أيقظوه في الصلاة، لأنه كان في حالة إغماء فأرادوا أن ينبهوه، فرأوا على هذه الحال فيعني قال لهم أيقظوه في الصلاة. الآن لما بيحب ينبه واحد يجيبوا له القطمة فيها إثير مثلا إثير أو يعني أي شيء من هذه الأشياء التي تنبه الناس، العوام بيجيبوا الكحول أو البصل أو شيء من هذا أو يضربه في مواقع معينة حتى ينتبه، الذي يغمى عليه ونبه بهذه الطريقة الآن. أما انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هو المنبه الذي نبهه وهو في هذه الغيبوبة بعد أن طعن هذه الطعنة القاتلة رضي الله تعالى عنه؟ فماذا قال المسور؟ قال قلت أيقظوه بالصلاة، ذكروه بالصلاة ستجدوه يهب حتى ولو كان مغمى عليه. فقلت أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال هالله إذن، هالله إذن، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وإن جرحه ليسعب دما رضي الله تعالى عنه، يعني يسعب دما يعني يتفجر ويسيل منه الدم. الفضيلة الثالثة أن الصلاة توأم الفرائض والأركان، فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم، فتاركا تخص بالذكر كما في قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فانظر هنا كيف يعني قرنت الصلاة بذكر الله تبارك وتعالى، أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل، وقال أيضا ولذكر الله أكبر لما أمر بالصلاة. وتارة تقرن بالصبر كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، تارة تقرن بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة تقرن بالجهاد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. هل يستوي من له سهم ومن لا سهم له؟ لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. وهذا الحديث صحيح. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض إلا قدم الصلاة عليها. وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتمها كما ترى في سورة المؤمنون وسورة المعارج: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر جملة من آيات من صفات الأعمال الأبرار، وبدأ هذه الصلاة وختم هذه الصلاة لأن الصلاة هي السياس الذي يحيط بكل هذه الأعمال. فالصلاة توأم الفرائض والأركان. أيضا الصلاة أم العبادات، فقد كلف العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا، وأن تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. يقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وهذا متفق عليه. نلاحظ أن المصلي حرم عليه الأكل والشرب والالتفات والحركة بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. نلاحظ هناك عبادات تكون على بعض الجوارح دون بعض. فالصائم مثلا له أن يتكلم، الصائم يتكلم ويتحرك، المجاهد أيضا يلتفت ويتكلم، الحاج له أن يأكل ويفرق. أما الصلاة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسملة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار والأدعية، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وقعود، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقة وخوف وطمع والتفات وضراعة وبكاء. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. من هذه الخصائص أيضا أن الصلاة أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله يجب طاعته والمبادرة إلى امتثاله. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة كأنه يقدر كلمة كلهم أقيموا يقيموا، فالمعنى أن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا سمعوا أمر الله يستجيبوا لأمر الله. لأن لو كان الفعل هنا على ظاهر الأمر كل عبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة كما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضون من أبصارهم يغضوا. فهنا كأن هذا إيه جواب الإيه جواب الأمر يجزم بحذف النون. كل المؤمنين غضوا يعني أو كل المؤمنين يعني يغضوا أو يغضون من أبصارهم يغضوا، إن يغضوا إن تأمرهم يغضوا، واضح؟ لذلك يعني جودنا بحذف النون، لأن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا أمروا يمتثلوا. كذلك هنا كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة، لأنك إذا أمرتهم فيقيموا هذه الصلاة. وقال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكما تلاحظون لا يقول صلوا لكن يقول أقيموا الصلاة، لا يقول صلوا لكن يقول حافظوا على الصلوات، أي نعم، لمعنى سنبينه إن شاء الله. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وقد جمعهم: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وأمركم أن تعملوا بهن. الى اخر الحديث، وفيه وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالشاهد هنا قوله وان الله امركم بالصلاه، وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخصيصة او الفضيلة السادسة ان الصلاة هي الوصية الاخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني يوضح لنا خطورة مركز الصلاة في الاسلام، لان الانسان اذا كان متأكدا انه لم يبقى من حياته الا انفاس معدودة لحظات ثم تفيض روحه، لا شك انه يقفز الى ذهنه اهم شيء عنده، اهم شيء في قلبه واخطر شيء هو الذي يوصي به بنيه او اولاده او غير ذلك. واضح؟ فماذا كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأخيرة من حياته؟ معناه أنه ينتقي لنا أهم وأخطر وصية، والتي لا يوجد شيء أهم منها، وهي الصلاة. فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الأخير وفي ساعة وداعه الدنيا على الوصاية بالصلاة وبالرقيق العبيد لما اشتدت به سكرات الموت. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه، يعني حتى يظل يكرر هذه الوصية حتى إنه يعني ينطق بها دون أن يستطيع اللسان أن يتحرك، معناه في آخر لحظات حياته تماما، حتى كان يغرغر دون أن يفصح بالحروف نتيجة سكرات الموت وخروج الروح روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كانت آخر وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه الصلاة الصلاة اتقوا الله بما ملكت أيمانكم. أيضا من هذه الفضائل والخصائص أن الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. إذا أردت أن تتابع إيمانك زيادة ونقصانا، إذا أردت أن تبحث عن تعظيم الدين في قلبك أو في قلب غيرك فانظر ما موقفك من الصلاة. فالصلاة ميزان الأعمال، بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه، كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. لأن الصلاة في الدنيا أيضا إن صلحت صلح له سائر العمل، وإن فسدت الصلاة يفسد سائر عمله، وإن حفظ عليها فهو لما سواها أحفظ، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل علم أو ذكاء، يعني المفاضلة بين الناس تكون في المقام الأول بحسب حظهم من الصلاة، وهي المقياس الصحيح للمفاضلة بين الناس. وبها يحكم على دين الرجل ومكانته في الإسلام. وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين قلد التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الأقران والمعاصرين ولسان صدق في الآخرين إلا لامتيازهم في هذه الصلاة. جميع عظماء الإسلام إذا راجعنا سيرهم ويعني تراجمهم فسنجد تعظيم الصلاة وأنها كانت شيئا مهما جدا في حياتهم في مقدمة ما يمتازون به على غيرهم، وهو الأمر الذي أوجب لهم حسن الذكر أو الفضل بين الأقران الذين كانوا في عصرهم ولسان الصدق في الآخرين إلى أن تقوم الساعة، وتفوقهم أيضا على أضرابهم، وأنه لأنهم بلغوا في الصلاة درجة الإحسان ووصلوا فيها إلى أسمى مكان. على الجانب الآخر نرى أن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. انظروا إلى هؤلاء العالميين من الصحفيين وغيرهم من أعداء الدين، هل يمكن أن تتخيل أن واحد من هؤلاء يعني يحافظ على الصلاة؟ لو كان يحافظ على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى لما صارت منه هذه الكفريات، لما طعن في الدين هذا الصعب أبدا. لا يمكن إنسان يتصور أن إلا إذا كان منافقا يظهر الصلاة ولكن يقع كما قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، أن هذه أشياء تلم عن احتقار الإسلام. يصدقون تصريحات من يكرهون الدين، يكرهون الرسول، يكرهون الله عز وجل، يكرهون القرآن، يكرهون الحكم بما انزل الله. فهذا يعني كله يعني يدل لابد ان تجد كل واحد من هؤلاء المجرمين مرضى القلوب لابد ان يكون مستخفا بالصلاة, لابد ان يكون مستخفا بالصلاة مضيعا لها, لانه لا يمكن ان يستخف بالاسلام الا بعد ان يستخف بالصلاة. فاذا لانه كما ذكرنا لان حظ المرء من الاسلام على قدر حظه من الصلاة, ولذلك تجد المصلي ما نوقع في التفريط وفي التفسير يكون فيه امل, يكون مثل يعني التليفون الذي فيه حرارة قابل للانتصاب وقابل الاصلاح والعلاج. اما التليفون الميت هذا الذي ليس فيه حرارة يمكن ان تستعمله للكلام او الاتصال, فكذلك هذا الذي لا يصلي لا خير فيه. ولا يعجب الانسان كيف يصلي, كيف يعني يترك الصلاة وهو يعيش ليل نهار في نعم الله تبارك وتعالى ويكفر بهذه النعم, يعني يتمتع بهواء الله وشمس الله ورزق الله والعافية التي اعطاه الله اياها, ومع ذلك يعني لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يذكره ولا ينحني له ولا يسجد ولا يركع. فاذا اردت ان تعرف قدر رغبتك في الاسلام ففتش عن رغبتك في الصلاة, فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. واذا اردت ان تقيس ايمان عبد فانظر الى مدى تعظيمه للصلاة, والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. صحيح هذا غيب, ما لك عند الله هذا غيب من اراد ان يعرف, لكن هناك طريقة يمكن ان يستأنس بها ويعرف من خلالها ما الذي اعده الله لكل منا في الاخرة عن طريق النظر في الاعمال, لان الاعمال امارة مخيلة للعاقبة. صحيح هي ليست علة موجبة لان المنتبة قريب قدر فوق كل شيء, لكن غالبا ان الله تعالى الذي يستقيم غالبا تحت الخاتمة الغالب, والقاعدة المطلبة ان الذي يستقيم في الدنيا يعني يحسن الله عز وجل خاتمته. فلذلك نستطيع ان نفتش او نستقطع هذا الغيب عن طريق النظر في احوالنا. هل اذا اردت باب من ابواب الخير يسخرك الله في هذا العمل الطيب وهذا العمل الخير ام انه يسد عليك؟ هل اذا اردت يعني كما ذكرنا اي نوع من انواع هذه الاعمال اعمال البر او الطاعات, هل تفتح لك الابواب ام تسد في وجهك؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يسره اليسرى, ييسره يسهل عليه الطاعات, واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسره للعسرى. فمن اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده, لان الجزاء من جنس العمل. اذا اردت ان تعرف ما لك عند الله فانظر الاوامر التي امرك بها كيف انت, كيف تعظيمك لها. وعن الحسن قال: يا ابن ادم اي شيء يعز عليك من دينك اذا هانت عليك صلاتك؟ ماذا بقي اذا كان الانسان لا يعظم الصلاة؟ فماذا بقي عنده من الدين؟ ايضا من خصائص الصلاة انها زعامة جميع الشرائع السماوية, فان الصلاة اقدم عبادة, اقدم عبادة على الاطلاق هي الصلاة, ولانها من مستلزمات الايمان لم تخل منها شريعة من الشرائع ولم تنسخ فيما نسخ منها, إذ لا خير في دين لا صلاة فيه, ولهذا حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هل نحن نأمر أهلنا وأولادنا بالصلاة؟ هل نحاسبهم يعني على تضييع الصلاة والتقصير فيها كما نحاسبهم على الواجبات المدرسية؟ يعني يحصل الحقيقة اهتمام بأمور يعني من أسهل ما تكون وإهمال لأشياء أساسية كالصلاة. تجد الأب ممكن أن الأولاد كل الجو يكون الجو يعني بردا شديدا مثلا أو حتى غير شديد, ويشفق على الأولاد أن يوقفهم لصلاة الفجر. شيء مؤسف جدا ان هذا يعني يخالف يعني او هذا من الرأفة في دين الله, والرأفة في دين الله منهي عنها. قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هذا انحراف, ليس هذا عطفا وليس حنانا, هذا تفريط في حق الله عز وجل, هذه خيانة للأمانة. لماذا؟ هذه رأفة في دين الله, ترأف انت ب يعني كما ينبغي الا نرأف بالزاني والزانية ونقيم عليه ما حد الله, كذلك لا يجوز ابدا ان الرأفة في دين الله في حق الاهل والاولاد اذا كانوا يقصرون في الصلاة. فهذا انحراف وليس رحمة وليس حنانا وليس يعني برا بالابناء, لكنه تضييع لهم, تضييع لهم. ويعني قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام محدثا بنعمة ربه سبحانه وتعالى عليه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لا يوجد دين أبدا بدون صلاة. وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيضا من خصائص الصلاة أنها إيمان، فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالآية يعني صلاتكم عند صلاتكم إلى بيت المقدس. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه. فالشاهد في الحديث أنه جعل الصلاة من الإيمان بالله وحده، فالصلاة إيمان. وقال البيهقي رحمه الله تعالى: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا: وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها، دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان، فقال: فلا صدق ولا صلى. لماذا؟ يوجد تلازم بين الإيمان وبين الصلاة وبين الكفر وبين ترك الصلاة. قال: فلا صدق ولا صلى، لم يقل فلا صدق ولا صلى ولا زكى ولا حج ولا إلى آخره، لكن قال يقتصر على ذكر الإيمان، الصلاة مقترنة بالإيمان لجسامة خطرها. يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به، ولا صلى. وقال تعالى أيضا في آية يقرن فيها بين الصلاة وبين الإيمان، يقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فهم لا يركعون وهم لا يؤمنون، فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد أعمال الدين. أيضا من فضائل الصلاة أنها براءة من النفاق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يعني يحرم من التمكن من السجود لله عز وجل يوم القيامة، وهذا هو المنافق، والحديث أخرجه البخاري. ففي السجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعوا. حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا وهم سالمون. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، فمن لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة، ولي الله لابد ان يكون مصليا، لا يتصور ابدا ان وليا لا يصلي، هذا يكون عدوا لله عز وجل. اما ما يقوله يعني بعض المنحرفين الصوفيه من يعني ان انهم اذا وصلوا لبعض هذه المراتب فانهم يتوقفون عن الصلاه ويلحدون في تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فيظنوا يقين مرتبه اليقين يعني والتصديق الاعلى اعلى مراتب العلم. فاذا وصل هذه المرحله يقول الصلاه دي سلالم مثل السلالم، العلم والجهاد والصلاه والزكاه مثل السلالم، ونحن قد وصلنا فلا نحتاج لهذه السلالم، فهذا من الزندقه ومن الالحاد. لان المقصود واعبد ربك حتى اتيك اليقين يعني الموت، الموت المقصود، والا فالمشركون يكونون قد امنوا، لانهم كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم وكنا نكذبه يوم الدين حتى اتانا اليقين، فاليقين هنا بمعنى الموت. واعبد ربك حتى اتاك اليقين كما قال بعض السلف لم يجعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت، الاجل اجل الاعمال هو اجل الانسان اجل العمر، فقبل الموت لا زلت مكلفا باداء هذه العبادات. اي نعم، فولي الله عز وجل لابد ان يكون مقيما للصلاه، يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. اي نعم، فهذا شأن أولياء الله عز وجل، هذه صفاتهم وهذه يعني أفعالهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ذكر حيثيات هذه المولاة، لماذا يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف، أمر إلى صيغة الجماعة هنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، فهذه من الصفات الأساسية لأولياء الله تبارك وتعالى. ويؤتون الزكاة، الاتيان الزكاة والتعاون على إيتاء الزكاة وإعطائها مستحقيها. نعود إلى موضوعنا وهو أن إقامة الصلاة هو من سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال الصلوات الخمس. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. أيضا من فضائل الصلاة أنها خير موضوع، أن الصلاة خير موضوع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني خير الموضوع، يعني لا يوجد شيء افضل من الصلاه ولا اهم من الصلاه ولا اخطر من الصلاه، لا الامتحانات اهم ولا مباريات الكره اهم ولا التمثيليات والافلام والمسرحيات اهم، لكن الصلاه خير موضوع واهمه على الاطلاق، الصلاه خير موضوع فمن استطاع يستكثر فليستكثر. فالصلاه افضل ما وضعه الله وشرعه من العبادات، يقول صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه لوقتها، وهذا في مسلم. ويقول أيضا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، وفي رواية ركعتان خفيفتان من بما تحقرون، وتمثلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وكان يقول ثابت بن أسلم: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أيضا من خصائص الصلاة أنها تحرير للبشرية وللإنسانية. يعني الصلاة كما نعرف نحن في هذا الزمان ما أكثر ما نسمع هذه العبارة الرنانة الحرية، يعني ويعني هذه الكلمة المحببة إلى النفس، وكيف كثير من النظم والهيئات تحاول الاتجار بزعم أنها تحقق الحرية. طبعا كل نظام حسب ما يعني حسب مبدئه يظن أن هذا فيه حرية. يعني الحرية نفسها في اختلاف وتفاوت منها. يعني كانت الدولة السعودية الإمبراطورية الروسية السعودية كانت تزعم أنها تحقق أعلى درجات الحرية، وعلى النقيض من ذلك في العالم الغربي أيضا يقولون هم يحققون الحرية. فنقف وقفة يسيرة يعني حول هذا المعنى، معنى الحرية. فنقول إن الإنسان بفطرته، الإنسان بفطرته يعني خلقة الله سبحانه وتعالى الذي فطره عليها، هو فقير بذاته. الإنسان دائما فقير إلى من يعتصم به ومن يلجأ إليه ومن يحتمي به، فهو بفطرته يعني مفطور على الانجذاب والتوجه نحو المذلة والخضوع والعبودية لخالقه وقاطره الغني بذاته تبارك وتعالى. كما قال شيخ الإسلام: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاته. فالإنسان خلق بهذه الطريقة، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الإنسان خلقنا بهذه الطريقة، أننا لابد أن نكون عبيدا لله، ولا تستقيم حالة الإنسان ولا تستوي نفسه إلا إذا ورد منه قلبه إلا إذا حقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. أما إذا وجهها إلى غيره فهنا يكون الشقاء والذل الذي ما بعده ذل. فالإنسان لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له دون سواه. لأن هذه العبودية ما دامت لله فهي أرقى وأعلى وأسمى مراتب الحرية. هذا هو الحر الذي ليس بعده يعني حرية. أعلى مراتب الحرية أن تكون عبدا لله، لأنك إذا لم تكن عبدا لله لابد أن يستعبدك غير الله من الآلهة الباطلة، سواء الهوى، أفرأيت ما اتخذ إلهه هوى، فيكون عبدا للهوى، أو الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. المال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص والقطيفة إلى آخر الحديث. الشهوات، المرأة قد تكون إلها لبعض الناس، المال وهكذا، المنصب، واضح، الفكر الخارج العقل، هذه كلها آلهة باطلة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تذلل إلى مولاه فهذا الذي يتذلل لله سبحانه وتعالى ويصبح عبدا لله هو الذي يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. لابد من عبودية. فإن وضع العبودية موضعها وهو التذلل لله سبحانه وتعالى، وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولا بد، يستعمله الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي حرية لكن في سورة العبودية، سورة العبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة وإن بدت في سورة الحرية. فالخروع للطواغيت للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله، وأي عبودية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبودية الله لابد أن يقع في عقاب ما نصف كان في عبودية لغير الله. لكن ما فيش إنسان بدون عبودية، كما يقول الشاعر: هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق الكفر والشيطان. هربوا من الرزق العبودية لله، هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. كل ما على هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر للإنسان، فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر إنسان نفسه له. يعني حكم العبودية لابد من عبودية، فإن وضع العبودية موضعها فهو التذلل لله سبحانه وتعالى، وإلا تنطق بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولا بد، يستعبد الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي حرية لكن في سورة العبودية، سورة العبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة وإن بدت في سورة الحرية. فالخروع للطواغيت للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله. وأي عبودية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرسابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبودية الله لابد أن يقع في عقاب ما نصف تعالى في عبودية لغير الله. لكن ما فيش إنسان بدون عبودية، كما يقول الشاعر: هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق الكفر والشيطان. هربوا من الرزق العبودية لله، هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأذكر حفظه الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. هربوا من الرزق العبودية لله، هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الأذكر حفظه الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. كل ما على هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر للإنسان، فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر إنسان نفسه له. يعني ليس منطقيا أبدا أن يتحول المخدوم إلى خادم. لكن نجد هؤلاء الذين زعموا الحرية مثلا في بلاد الكفار، المخدوم يتحول إلى خادم، والعكس. يعني تجد هذا مشهد مألوف جدا في بعض المدن مثلا مثل نيويورك او غيرها، الرجل يمشي بكيس وهو يريد ان يخرج خادما لكلبه الكلب، فينزل وراه في الشارع مواعيد معانا بيعمل له جدول يومي على التنزل، فاذا بتخرج يخرج الرجل ومعه كيس بلاستيك ويتتبع الكلب، ينحني وراء الكلب حتى الغائط ما يسقط على الطريق ويدفع غرامه. واضح؟ لا، فتجد الرجل انسان الذي كرمه الله، انسان مكرم، ينحني ويمشي تابع للكلب حتى يستقبل يعني روث الكلب في الكيس كي لا يسقط على الارض. هل هناك عبوديه يعني اخذت من هذه العبوديه؟ اللهم المستعان. فالشاهد يعني فكل ما في هذا الكون خلق مسخرا لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كان كل ما حولنا هو مسخر لنا، فهل يليق أن نتعبد أنفسنا له؟ فيعني ما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها. لماذا؟ لأنها أقل منه شأنا. يعني تحويل الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم، مثل مثلا إنسان يريد أن ينظف وجهه، يريد أن ينظف يعني أسفل عليه، بماذا ينظفه؟ يجيب النعل ويمسح في خده مثلا، والوجه هذا مخدوم، هذا شريف، والحذاء خادم، فكيف تحول الخادم إلى مخدوم؟ كذلك الإنسان، أنت خلق ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا، وكل ما حولك مسخر لك، مسخر لك، فتأتي أنت تركع وتسجد لصنم أو لكوكب أو لشجر أو لإنسان مثلك أو غير ذلك. يعني حتى هناك من هؤلاء الذين يزعمون الشرية في الهند وغيرها وفي شرق آسيا، من يعبدون الفئران، فئران فضلا عن من يعبدون البقر، ويتفرقون براوة البقر، هذه حرية معبودية، هذه أخذت أنواع يعني العبودية والعياذ بالله. الإنسان يتخذ نفسه للبقرة، وغاندي المدعو المهاتما هذا كان يكتب المقالات الطويلة في أوجه المفاضلة بين أمه البقرة وأمه التي ولدته، وينتهي فيها في المقارنة إلى أن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدته. ولذلك العالم مننا جدا بناكل البقرة، ناكل آهاتها. الجماعة اللي هذا هو مسجد البدري في الهند، إيه المشكلة كلها؟ لأنه الإله بتاعنا ولد في مكان هذا البدر، اللي مقف رأس الإله، إله يولد، إله يولد، أين أقول هؤلاء القوم؟ وهم يقولون شر الهند من أعظم أو من أكثر دول العالم المسمى بالثالث، يعني إيه حرية ثانية، واضح؟ والكلام يقول جدا طبعا في هذا العبودية لما خلق أساسا متأخرا لك، متأخر لك فأنت تعبده من دون الله. فهذا سبب منطقي جدا أن المؤمن لا يمكن أبدا أن يسع منه شيء مما سوى الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول: وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقة ولن يقصدها، لأنها أقل منه شأنا، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. والمسلم لن يستعبده إنسان مثله. لماذا؟ لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق، ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثل يعبد. أنا أذكر بمناسبة موضوع تذكير الجبابرة مما بدأوا وإلى أين ينتهون، إلى الموت والمصير الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر يعني في أيام قبل حادثة انفجار سفينة الفضاء تشالنجر المتحدي، بليلة واحدة كان أحد الإخوة يتحدث مع أخ آخر، فبيقول له بيقول له يا ابني دي أمريكا، وإحنا دي أمريكا، دي أمريكا دي تدوس على زرار كده تحطم العالم العربي ده كله، والله المستعان. طبعا مؤمن واحد ما يقول هذا. فإذا بالحادثة ثاني يوم على طول حصل هذا التفجير الذي يعني هزهم هزة شديد، المفاعل نوى تحسينه منه. رأيت أيضا ما حصل، فإذا أين هؤلاء الذين ينازعون الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، ويريدون أن ينصبوا أنفسهم آلهة وأربابا لعباد الله، أين هم؟ فيعني بالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التتالي عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت محبوبة للنفوس، فإنه يمثل في الإنسان الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وتأمل في حكمة تشريع الصيام الذي يحرم الإنسان من الشهوات. واضح كيف أنه صحيح يحرم من جهة من الشهوات، لكنه من جهة أخرى ينتصر على نفسه، من جهة أخرى يجعل هذه النفس نقودة وليست قائدة، هو الذي يحكمها وليست هي التي تحكمه وتوجهه. فهي شرية ليست شرية، هو الذي يدوسها، هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده إلى كل ما يشتهي. يقول: والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبا، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا إلى آخره. وقد ذم الله كل من كانت هذه صفته، قال تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. يقول: وفي هذه الأيام تتردد كلمة الحرية، ويزعمون أن الثورة الفرنسية أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإن ما فعله هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا، وإن ظلوا أنفسهم أحرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى النفوس التي تتردد في أجسادهم. ثم نعى الدكتور الأصفر حفظه الله على النظم الشرقية المنهارة، النظم الشرقية الذين كانوا يزعمون الحرية، وتجد آلاف الجماهير كانت تطوف وتذهب إلى خشوع وتكون أمام جثة المحنطة لينين في الميدان الأحمر. أيضاً هذه أيضاً نوع من العبودية والتغلل، هم يردون الحرية من حتى من سجن الإله، ومع ذلك وقعوا في أخف أنواع العبودية. كذلك أيضاً النظم الغربية لا شك أنها فاشلة فشلاً ذريعاً في تحرير الإنسان تحريراً حقيقياً، أن الغرب عبودية كل في أجل مظاهرها، وبالذات عبودية الشهوات، يعني مثل البهائم، والبهائم والله أكرم منهم، البهائم أكرم من هؤلاء الذين ننظر إليهم بعين الاحترام والتقدير ونفتخر بأحوالهم، البهائم أكرم من هؤلاء لأن في أحوالهم وفي شنائعهم الأمور التي تتعفف عنها حتى العجماوات والبهائم، وهذا حديث يطول جدا قد عرجنا عليه مرارا من قبله. يقول: لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، إلا هذا الإسلام. وهذه الحقيقة يعرفها أعداء الإسلام، ولذلك يحاولون الآن في مشارق الأرض ومغاربها خنق الإسلام وتكثيف منابع الإسلام ومحاربة الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، ونسوا كل القوانين وحقوق الإنسان إلى آخره. لماذا؟ لأن أمريكا يعني ومن واتبها يعرفون هذه الحقيقة جيدا، أن المنافس الحقيقي الوحيد لهم هو الإسلام، وهم حينما ضعون حساباتهم يغسلون تماما جانب المدد الإلهي والمدد الرباني، وأن هذه الدعوة لا يمكن أن يقوى أحد على أن يجسس منابعها، مستحيل، حتى لو يعني رموا البلاد الإسلامية واستأطلوها تماما بالقنابل الهيدروجينية أو الذرية، سيبقى الإسلام حتما، هم لا يعرفون هذه الحقائق ولا يؤمنون بها، لكن نعجب من يحملون أسماء المسلمين ثم يقومون هم بأيديهم وبأنفسهم بمحاربة هذا الدين، وهم يعرفون لا يمكن الإسلام كان أقوى منهم، يعني أمم وأجيال تعرض الإسلام لحرب من كل نوع ثم عاد أقوى مما كان، فحتما يعني سيظهر الله دينه سبحانه وتعالى، مش شرط يكون هذا الجيل أو الذي بعده أو الله أعلم متى يكون ذلك، وعسى أن يكون قريبا، لكن هذا واقع لا محالة، لها دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. أي نعم. لن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد طبق موفد المسلمين وضر حين واجه قائد الفرس، ربعي بن عامر لما سأله قائد الفرس: ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله. انظر الى كيف واحد من جلود المسلمين يعرف ليه الهدف من هذا الجهاد. الله ابتعثنا الذي ارسلنا هو الله سبحانه وتعالى عن طريق تكليفنا بما اوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ابتعثنا لنخرج العباد. اذا نحن المسلمين المحررون الحقيقيون للبشر. لا يمكن تكون في دعوة تحريرية ودعوة للحرية الا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي معنى الاسلام الخضوع لله. اي نعم. حتى ننضم الى كل اجزاء وابعاد هذا الكون كله. وله اسلم افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. كل ما في الكون يسلم هو مسلم الى اما طوعا واما كرها. اي نعم. يقول الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. وكل من لم يرضى بالاسلام دينا ويحكمه حكما فانه غارق في قارورات الجاهلية. يقول تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون ان يكون الله معبودهم فانهم يهينون انفسهم بتعبيدها لمخلوقات اقل منها شأنا واحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والاسلام يعد الذي يكون ذل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. فقد روى البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، سمع عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، واذا جيك فلن تقف. فيعني هذه عبودية. ممكن المال يكون يعني الها يعبده الانسان من دون الله تبارك وتعالى. يمكن كما ذكرنا الشيطان، يمكن انواع كثيرة. المرأة يمكن ان تكون يتخذ الانسان الها، كما يقول الشاعر المخذول فيقول فلا تدعوني الا بيعبدها، يقول ما تناديني الا بيعبد فلانة التي يحبها، فلا تدعوني الا بيعبدها فانه اشرف اسمائي. اشرف ما ينادى به ان ينسب والعياذ بالله الى العبودية لهذه المرأة. اما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر افعال الصلاة الذي قادنا الى الكلام عن الحرية، الكلام المقدمة لعلاقة الصلاة بتحرير الانسان، تحقيق هذه الحرية. الصلاة اعظم ما تتحقق به حرية الانسان من عبودية ما سوى الله عز وجل. الحقيقة هنا عبارات رائعة جدا ذكرها الشيخ الندوي حفظ الله تعالى في كتابه الاركان اربعة. سأتلوها عليكم بسرعة حتى لا يعني اثير عليكم، ونختم بها الكلام الليلة ان شاء الله وان كانت فيها شيء من الطول. يقول حفظ الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة لافتتاحها، وهي قول الله اكبر. هذا هو عنوان الحرية في الاسلام، الله اكبر. اي نعم. يقول الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وفرد، القوية المدوية المجلجلة التي يخشع أمامها الجبابرة ويهوي لها كل صنم ويضطرب بها كل طاغية وطاغوت، لو قالها المصلي بفهم ووعد وإيمان وعقيدة، ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتقلدون على حقيقتها، إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدس والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يفرعون طاعة عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمة المعجزة التي أمر بها في قوله وربك فكبر، وربك يعني وحده فكبر، تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والثقافات، ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة، فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها، إنها أبلغ كلمة تفتح بها صلاة المسلم الموحد، الله أكبر. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد الله أكبر، وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس، وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة، واستخفوا بظاهر دولتهم وسطوتهم، واستخفاف العماليق بسخافات الأقزام، واستخفاف السيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك، وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة، منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر قال: أرسل سعد قبل أو قبل القادسية، قبل وقعة القادسية، ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. يظن ان هذا يعني يفت في قلب المؤمن ويشعر بالصغار والذلة لانهم حفاة عراة فقراء ضعفاء، ماذا يملكون الى هذه الفخامات وهذه القصور وهذا الذهب وهذه اليواقيت والجواهر والفرش وغير ذلك من الامتعة الثمينة. وقد جلس رستم على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة لم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. أراد أن يمنعون يمشي على السجاجيد، طبعا سجاجيد عجمي فيعني فارسية، فرفض أن ينزل عن الفرس، بل مشى بالفرس إذلالا له، يقول كان يقول له: أن تريدون أن تذلوني بهذه المظاهر الجوفاء فأنا أذلكم بترسي وفرسي. أي نعم. فوطأ هذه الفرس ولم يزل راكب الفرس حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها بتلك الوسائد، ببعض تلك الوسائد، يعني كانها لا تصلح الوسائد الحريه الا لايه؟ تكون مربط الفرس. واقبل عليه سلاحه وزرعه وبيضه وبيضه على راسه، فقال له: ضع سلاحك. البروتوكول انك انت قبل ما تدخل على القائد تغسل تضع سلاحك. فقال له: ضع سلاحك. فقال: اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني. اني لم اتكم ابتداء وانما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم: ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحي فوق النمارق، فخرق عمتها، خرق عمت هذه يعني النمارق. أي نعم. إلى أن يعني قاتله وسأله رستم كما هو معلوم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا والآخرة إلى سعة الدنيا والآخرة. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ الإسلامي، وتنشئ في أصحابها القوة الخارقة للعادة، القوة الخارقة للعادة. إذا حققنا فقط كلمة الله أكبر، إذا حققنا معنى معاني الصلاة والسجود والركوع لله تبارك وتعالى، سيواجهون الملوك والأمراء بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء الضعفاء، وتتبخر أمامهم أبهة الملك وحشمة السلطنة أو حشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من هذه الأمثلة أيضا، والتاريخ الإسلامي في الحقيقة يعني حافل بهذه الأمثلة، أمثلة العزة والحرية الحقيقية التي هي العبودية لله عز وجل. هذا حديث يطول جدا، لكن نجتزئ بمواقف يسيرة جدا حتى تعزينا فيما نراه الآن من مظاهر الذل الظل الذي لا بعده ظل. يعني كلينتون لما ذهب الى الاردن كي يوقع اتفاقية السلام اوقفه كلينتون اوقف الملك والملكة على ارض المطار لمدة ثلث ساعة. لماذا؟ ان كلينتون كان نايم كان يتفاع من الراحة, فوقف جلالة الملك وجلالة الملكة على ارض المطار ثلث ساعة في الهواء الطلق ينتظران ان يستقر. يعني الطيارة نزلت على الاراضي الاردنية وحضرته عشان ما تحس بالنوم او يعني يحتاج شيء من الراحة. شوف الاغلال, يعني انظر الاغلال, ويقول له كلينتون لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في اقامة وطن امن لليهود. فاذلال ما بعده اذلال, وهو يرد ويقول له يعني انا لاولاد ابراهيم ان يعيشوا معا في سلام. اللهم استعان. فذل ما بعده ذل. ولذلك هذا سبحان الله يعني ما مر اسبوع الا واذنه الله اشد الذل واشد الخزي هذا المدعو كده. اللهم استعان. فقل اللهم مالك الملك تؤتي, هو الذي يؤتي, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يحكي الفادي وهو احد اصحاب شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام يقول طلع شيخنا عز الدين مرة الى السلطان في يوم عيد الى القلعة فشاهد العسكر متقين بين يديه ومجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة, وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية, وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه, قاله يا أيوب باسمه, يا أيوب, وناداه بأيوب, ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ فقال نعم, الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات, وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال يا سيدي هذا أنا ما عملته, هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ويقول وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر, يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. فقلت يا سيدي أما خفته؟ فقال والله يا بني استحضرت هيبة الله فطار السلطان قدامي كالقط. أين ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. يقول روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة. يقول طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور إلى دهلي يعاتبه أو يعاقبه وعلى عدم حضوره لتحية الملك, وقد مر بجواره. فلما حضر البلاط ودخل الديوان رأى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين في مطين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب, وكان معه ولده نور الدين, وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته. ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا. فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا يا ولدي العظمة لله. يقول نور الدين إني استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء, وزالت الهيبة من نفسي وزالت وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن ومعز. طبعا التاريخ المعاصر لم يكن قطرا من أمثال هذه الثمرات الإيمانية التي ربتها الله أكبر في قلوبه. فمثال نذكره يعني الشيخ حسن الطويل رحمه الله تعالى, وهو عالم أزهري كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره حتى يكاد لا يختلف عن عامة الناس في شيء. دعي الى مقابلة الخديوي في قصر عابدين, فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دون اعتناء بملبسه المتواضع وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم اليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في ادب الى استبدال ملابسه. يعني كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس, ملابس رطبة جدا, كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ يعني يحاول اقناعه بان ايه يعني يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس تليق بحضرة الملك أو الخديوي. فلما لفت نظره في أدب إلى أن يستبدل ملابسه قبل أن يدخل على الخديوي، صاح فيهم بثمن وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل: والله لا أخلعها، ألقى بها ربي كل يوم ولا ألقى بها الخديوي. يقول الشيخ الندوي، والحقيقة هذا كتاب الأركان الأربعة من الكتب التي يعني حرمت الصحوة من ثمرتها، من أروع الكتب في روح العبادة، الأركان الأربعة من أروع الكتب التي لم تعط حقها. يقول الشيخ حفظه الله: ويتدرج المصلي في الخضوع والانحناء، فيفتتح الصلاة بالقيام، فيثني بالركوع ويثلث بالسجود، وهو شأن الخاضع الطبيعي، ولا يقول ولا يخر ساجدا من ركوع، مش يخر من الركوع للسجود، لكن لابد اولا ايه، يقف وقفه قصيره خفيفه ثم ينحني للسجود، ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الذل. لان اذا هوى من الركوع الى السجود ليكن في قوه انه يرفع للسجود، ثم يخر من اعلى الى اسفل في مستوى قدمه باسرف ما في بدنه. ولذلك لا يمكن ابدا ان تتصور حتى المسلم العادي الذي يصلي لله انه يقبل ابدا اي شخص مهما كان، حتى لو كان من احد الناس، ان يقضي يامر ان يذل له، لا يمكن يذل له، لا يمكن ان يذل له، الا طبعا الذين يخلص الله بصائرهم ما لنا بهم شاء. لكن مسلم ولو كان من افقه المسلمين، السجود عنده لله، لان ارفع مراتب الذل، وهذه لا تكون الا لله، وبالتالي هو يتحرر من ان يفعلها لغير الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الندوي حفظه الله، يقول: ثم ينحني للسجود، بل يقف وقفة قصيرة خفيفة، ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل. وكذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد، فيقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لأنه صار أسفل، جبهته هي أسرف مكان في بدنه على مستوى قدمه، وهو يقول في هذا الوقت الذي هو اقرب ما يكون الى ربه: سبحان ربي الاعلى الذي لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى. فاذا بلغ الغايه في الخضوع والتذلل، ونصب اسرف اعضائه على اذل شيء في الوجود، الارض التي هي موطئ الاقدام ومضرب المثل في الذله والهوان، هتف باعظم كلمه يعلن بها عظمه الله وعلوه وعلوه، فيقول: سبحان ربي الاعلى. وهنا تتفق روعه الهيئه والمكان مع روعه البيان والاعلان، ويفصل بين السجدتين بجلسه خفيفه، لتكون السجده مستانفه مجدده، ولتنتبه النفس من غفوتها وتشعر بلذه جديده. ثم يقول تحت عنوان السجده الخاشعة الحنون التي يضرب لها الكون، يقول: وإذا سجد عبودية وذل، ما بعده ذل، لكن في موضعه. ولذلك هذه أرقى صور الحرية، أرقى صور الحرية السجود لله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا سجد فك سلاسل التقليد، السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب، فخر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه فيعثر جبينه، واعطى القلب زمامه، وارسل النفس على سجيتها، فلا حجر على الخشوع ولا ملامه على الدموع، وقد غلا مرجل الصدر وفاضت كاس القلب. ولذلك يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم: ولجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء. وحكى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقال: ثم نفخ في اخر سجوده فقال: اف اف، ثم قال: ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم، الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي روايه حين ينفخ يبكي صلى الله عليه وسلم.